الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز شيخ الإسلام ابن تيمية. سميت الرسالة المدنية لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرسل بها إلى أحد أتباعي وتلامذتي ممن يسكن المدينة النبوية، فسميت الرسالة المدنية. وفي الحقيقة والمجاز، كلمة الحقيقة والمجاز معناها يتضح من خلال معرفتنا بأنواع دلالة الكلمات والألفاظ على المعاني. هناك أنواع من الدلالات. هناك دلالة النص، بمعنى أن الكلمة إذا كانت لا تحتمل إلا معنى واحدا فقط، فهذه الكلمة إذا استعملت في هذا المعنى هي نص فيه لا يحتمل معنى آخر. وهناك دلالة الظاهر أو دلالة الحقيقة، وهذه في إذا كانت الكلمة تستعمل في عدة معان بعضها أظهر من بعض أو أكثر استعمالا من بعض. كثرة الاستعمال أو أصل الوضع اللغوي، على قول من يقول بأن اللغة موضوعة، يعني كأن الناس اجتمعت واتفقت على إيه؟ على اصطلاح هذه الكلمة لهذا المعنى. والحقيقة أن هذا صحيح في بعض الكلمات، وأما أصل اللغة فلا يعرف ذلك. يعني إحنا بنصطلح، الناس بتصطلح فعليا على كلمات معينة لمعاني معينة تصطلح عليها ويتفقون في الاستعمال عليها. لو أقول لك كلمة تلفاز على قول من جعلها إيه؟ عربية مثلا، أو المذياع، لو قلت ذلك لإنسان قديم لما فهم ليه المعنى، ولكن اصطلح الناس فعلا في وقت معين بعد وجوده الناس قاعدهم بتوع اللغة راح قلنا له هنسميه الراديو ده ليه المذياع، والتاني المذياع المرة أو قالوا لا هنخليها كلمة التلفاز. وانت لو قلت كلمة التلفاز النهاردة في أي حتة هتبقى ايه؟ الناس هيفهموها، أو التلفزيون هيفهموها، لأن هم وضعوها على هذا الجهاز أو على هذا المعنى اللي هو الجهاز المقصود بهذا بهذه الكلمة. الغرض ان الكلمة اذا كانت مستخدمة عدة استخدامات بعضها اظهر باصل الوضع او بكثرة الاستعمال في زمن معين. يعني ممكن يكون اصل الوضع في اللغة على حاجة على معنى، احنا قلنا قضية الوضع دي يعني ايه، ان البعض يقول اصلا اللغة كلها موضوعة كأن العرب هم قاعدوا يتفقوا، كما طبعا لا يمكن اثباته على اصل كل كلمه في الايه في اللغه، ان احنا مش عارفين الحقيقه ان اصلا سيدنا ادم كان يتكلم بهذه اللغه ما نعرفش كيف تشعبت اللغه ما نعرفش. ولكن هناك بلا شك الفاظ تواضع الناس عليها، يعني الناس فعلا جم في وقت زمان بنلاقي الفاظ الحديثه دي مره نعرف اصلها فعلا، يعني من 100 سنه ما كانش في كلمه اسمها دي المذيع زي ما ذكرت، لكن الناس وضعوها فعلا واهل الفصاحه منهم قالوا هنسمي هذا الجهاز المذيع او هذا الفعل كذا او هذا الجسم كذا يمكن ان يكون كذا. فبنقول الالفاظ المستعمله اكثر سواء كان باصل الوضع الالفاظ الظاهره في الاستعمال اما باصل الوضع او بكثره الاستعمال هو الظاهر وهو الحقيقة، ومقابله المعنى المرجوح خلاف الظاهر أو المعنى المؤول أو المعنى المجازي، أن يكون مستعمل مجازا يعني يتجوزه في إطلاقه مع أنه معنى مرجوح. وقد يكون هناك عدة معاني، إذا كانت المعاني دي متساوية في الدلالة فهو اللفظ المشترك، وإذا كانت متفاوتة فالاستعمال الأغلب أو الاستعمال الأظهر هو الظاهر وهو الحقيقة وهو الأكثر استعمالا كما ذكرنا. والاستعمال الأقل، المعنى الأقل استعمالا هو الذي يسمى المعنى المجازي أو المعنى خلاف الظاهر أو خلاف أو هو لمعنى المؤول الذي يؤول إليه الكلام. والصحيح أنه هو لابد عند العرب عموما وعند غيرهم من حمل الكلام على ظاهره إلا بقرينة ترجح المعنى المرجوح له. الألفاظ إذا كانت إذا اللفظ الواحد يدل على عدة معاني متساوية فهو اللفظ المشترك، لابد أن يصرف إلى أحد معانيه بقرينة وإلا كان مجملا. كده صعب خالص. نقولها بأمر النسبة، لو في كلمة تدل على معنى بنسبة 100% ما فيش ولا معنى تاني محتمل لدلالة ايه نص، كلمة تدل على معنيين او اكثر، واحد منهم بنسبة 51 لـ99%، واحد تاني من 1 لـ49%، ماشي كده؟ فاللي هو المعنى اللي من 51 لـ99 يسمى المعنى الظاهر او ظاهر الكلام او المعنى الحقيقي. حقيقي او حقيقة الكلام، ماشي كده. والمرموح الثاني اللي هو اقل، اللي هو بتدل عليه نسبة من 1% ل 99%، ده المعنى المجازي او المعنى المؤول او خلاف الظاهر، لان الاصل نحمل الكلام على ما يستعمل غالبا على الظاهر من الكلام، وما ينفعش ان نحمله على المعنى المربوح ده اللي نسبته ضعيفة، ان قصد المتكلم ان انا اقول ان ده يصرف اليه، لابد ان انا عشان هو اقول قصده كده المعنى الخفي ده اللي احتماله اقل، لابد ان تيجي حاجة قرينة من خارج اللفظ من السياق او من دليل اخر من خارج الكلمة، عشان تخلي الكلمة اللي هي احتمالها ضعيف دي بقت هي الاحتمال الايه الراجح. الدليل من بره اللي نسبته مثلا هيخلي بدل ما هي 49 يخليها 50 51 60 70 لغايه ما ممكن يخليها 100، الدليل القطع اكيد 100% معانا كده. نضرب امثله مثلا، بنقول ظاهر الامر الوجوب، ظاهر الامر الوجوب، يستعمل الامر في اغراض اخرى كلمه افعل عند العرب، ظاهرها انه بيلزمه بالايه بالفعل. هل ده ما يحتملش غير الوجوب؟ لا يحتمل غير الوجوب، يحتمل ايه؟ يحتمل الاستحباب، يحتمل الاباحه، يحتمل التهديد، مش كده؟ لما يقول له افعل ان شئت، جت ان شئت دي بينت ان هو ايه؟ للاستحباب، او افعل او لا تفعل، يبقى للتسويه، مش كده؟ او اذا كان منعه من امر وبعدين اذله فيه، ما تعملش الحاجه الفلانيه، فقال له طب اعملها، قال له اعملها، يبقى ده للايه؟ للاباحه، مش كده؟ او للتهديد، افعل وسترى ما يصيبك، يبقى ده قرينة وسترى ما يصيبك دي خليته ايه؟ للتهديد مش للإباحة ولا للاستحباب ولا للوجوب. المعاني دي بنقول خلاف الظاهر في الأمر، المعاني دي خلاف الايه؟ الظاهر، يعني معاني مربوحة. ما ينفعش ان انا اقول ان مقصود المتكلم احد هذه المعاني الا لو في دليل من بره الكلمة اللي اذا قلت ان شئت او وسترى ما يحدث لك او ولا افعل او لا تفعل، ماشي، علشان اقول ده المقصود. يبقى الدليل اللي من بره هو اللي خلى المعنى ده هو الراجح المقصود بدليل من الخارج الى القرينه. انا ده كلام عند في اللغه عموما، ممكن القرينه دي تكون دليل قوي جدا لغايه ما ترفع الدلاله من 49 دي الى ايه؟ الى 100%، تخليها نص، يعني واقيموا الصلاه من جهة وضع اللغة، من جهة دلالة اللغة تدل على وجوب الصلاة، بس مش نص فيها، لأنها تحتمل انها تكون ايه من جهة اللغة بس مستحبة. لكن النصوص القطعية في وجوب الصلاة الخمس وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها واجماع المسلمين على انها واجبة، جعلت دلالة واقيموا الصلاة قطعية نص في الايه في الوجوب. فلو جه واحد وقال واقيموا الصلاة دي حاجة استحباب، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز ما يصليش ما يصليش، نقول له ده كافر في الصلاة الخمس. لو قال ان الصلاة الخمس مستحبة عشان دلالة اللغة واقيموا الصلاة تنفع الاستحباب تنفع الاباحة، ويقول ايه نخلوها واجبة ليه؟ مش واجبة الصلاة الخمس، نقول ده خارج من الملة. عندنا الاجماع ده رفع الدلالة من الظهور فقط الى الايه؟ الى النصية والقطعية، واصبح كلام معلوم الدين بالضرورة، فلا يجوز ابدا ان واحد ايه؟ يخالف فيه. نعم؟ ما بيقول ظاهره مش نص من جهة اللغة يظهر منه الوجوب، لكن مش نص قطعي فيه انه يحتمل غيره. وهو الواجب ان احنا نحمل الامر على ايه؟ الكلام على ظاهره، كل كلام نحمله على الظاهر ما لم يدل دليل على ان الظاهر ده غير مقصود في عموم الكلام، في كلام الناس بينهم من بعضهم. والا فعامة كلام البشر كأكثر يحتمل جملة عدة من المعاني او معنيين فاكثر، مش ان كل كلمة لها معنى لا يتغير ابدا. الاغلب الاعم ان هم بيستعملوا كلامهم بعدة معاني، وبالتالي فلا بد ان هم عشان يفهموا بعض انهم يحملوا الكلام على المعنى الايه الاغلب، زي ما ضربنا مثال بتاع الايه الظاهر في الامر ده، اللي هو ان ظاهر الامر الايه الوجوب. في فرق بين ظاهره الوجوب وبين ان هو ايه نص فيه، النص فيه ان هو يقول الصلاة فرض، هذه بقت ايه نص، اقيموا الصلاة قم فصلي، ده ظاهره الايه الوجوب. معاك كده؟ ما يجيش واحد يقول ده الاستحباب الا لو جاب هو الايه القرينة، جاب الدليل اللي هيرفع الكلمة من المعنى المجازي الى الحقيقة، الى ان هو يكون هو المقصود اللي تغلب الحقيقة بتاعته، اللي تغلب الظاهر اللي خلتها تزيد على الظاهر، وممكن زي ما قلنا توصلها للنصية اذا كانت الدليل القرينة ايه قوية جدا زي اقتران الإجماع بأقيموا الصلاة على أن هذا للوجوب في الصلاة الخمس. معنى كده بنقول اللفظ بقى اللي مستعمل في كذا معنى بدرجة متساوية ما ينفعش إذا اسم اللفظ المشترك اللي ما ينفعش أن يحمل على أحد معانيه إلا بإيه؟ بقرينة من الخارج أيضا. إنه دلالته ما فيش ظهور في أحد المعنيين زي الذي بيده عقدة النكاح تصلح من جهة اللفظ على الزوج وعليه وعلى ولي المرأة، ده بيده عقدة النكاح وده بيده عقدة النكاح. ماشي؟ الذي بيده عقدة النكاح فيصلح الأمرين، أو يعفو الذي، عشان هنقول إن الآية دي مقصود بيها يعفو الزوج ولا يعفو ولي المرأة، نقول نجيب من جهة المعنى أحد الترجيحين، والاثنين موجودين في التفسير قولين. فنقول الآية الأولى إلا أن يعفون، ماشي؟ رغبة العفو، العفو إيه؟ من جهة المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى نقول المعنى يقتضي ترغيب الترغيب في العفو، لأن العفو مرغب فيه في الشرع، فلا ترغب فيه المرأة دون الرجل، إن الذي بيده عقدة النكاح أولى أن يكون هو الإيه؟ الرجل. هذه قرينة من الخارج خلتنا نقول إن ده الأقرب فيه والظاهر فيه أو أصبح الاحتمال الأغلب إن هو مقصود به الإيه؟ الزوج. ماشي كده؟ ونقول حاجة تانية مثلا إن ولي المرأة مش من حقه يتنازل عن مالها بغير إذنها. فإذا يبقى الأولى من جهة الحكم الشرعي المعروف ومهم الولي على مال حد ما بيتصرفش فيه إلا ما فيه مصلحته وليس له أن يتبرع من قبل نفسه، إن ده حكم شرعي معروف من الخارج من أدلة كتيرة من أدلة الشرع. فلا، علشان كده قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح يبقى الأولى بأنه يكون مين؟ الزوج، بدلا ما يكون هو ولي للمرأة، لأنه لابد يرجع يستأذنها وهي ذكر عفوها في الأول. يبقى خلاص، يبقى ده الصحيح فيه إن مع إن ده لفظ مشترك ما بين اثنين، إلا إن أنا هنرجح بدليل من الخارج إن ده المقصود به إيه؟ هذا الإيه؟ الزوج دون ولي للمرأة. وهكذا في سائر الألفاظ المشتركة. كما ذكرنا بنقول إن القضية دي في عموم أحكام الشريعة، والمقصود أصلا في هذه الرسالة الكلام على أسماء الله عز وجل وصفاته، المسألة العقدية الخطيرة المهمة، وذلك أن الإيمان بالأسماء والصفات هو أساس التوحيد، وهو أعظم سبب لتحصيل محبة الله عز وجل التي هي جنة الدنيا، وأعظم سبب لميل جنة الآخرة. والعقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، هي أساس التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. يعني بدون العقيدة الصحيحة لن يستطيع التعبد، يبقى لن يحقق العبودية بمقتضى الأسماء والصفات والدعاء بها إلا إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح. الاعتقادات الفاسدة تصرف القلب عن التعبد، توقعه في البدعة. قد ابتليت الأمة بمن انحرف عن منهج السلف في فهم الكتاب والسنة واتبع منهج أهل الكلام المحدث، علم الكلام الذي انتقل إلى أهل الإسلام من كلام اليونان وغيرهم من المتفلسفة والمتكلمين على طريقتهم، وإن كان هو أصله من الفلسفة إلا أنه يتكلم في الإلهيات الثابتة التي جاءت بها الرسل، وليس أنه كالفلسفة يبني الاعتقاد جملة على معتقدات الفلسفة القدامى، لكن هو بنفس الطريق علم مبني على علم المنطق، ولكن يتكلم في الإلهيات والسمعيات التي ثبتت عن طريق الأنبياء. لكن علم الكلام في الحقيقة علم محدث، وعلم ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام قط، ولا ثبت عن الأنبياء قط أنهم تكلموا به، أعني في الجوهر والعرض والمحدث والقديم وهذه الألفاظ التي يستعملها المتكلمون، ولا في الألفاظ ولا في طريقة التقسيم. علم المنطق اليوناني الذي يبنى على التعامل مع الغيبيات كالرياضيات والمقدمات والنتائج على طريقتهم. فهذا الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. من وقع في منهج علم الكلام، منهج أهل الكلام المحدث، ابتدع في تأويل النصوص، ابتدعت الأمة بها وابتدع في تأويل النصوص وصرفها عن حقيقتها ما لم يرد عن الصحابة ولا من بعدهم من أئمة المسلمين. ابتدعوا نصوص ما وردتش، استوى استولى، نقول دي حاجة الصحابة قالوها مرة واحدة، حتى التابعين قالوها ولو مرة واحدة، أئمة السنة عبر العصور أحد منهم فاستوى استوى بمعنى استولى؟ أقول لم يرد ذلك قط عن الصحابة، ولا يستطيعون نقل شيء من ذلك، ولا حتى بأسانيد ضعيفة عن الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك فصارت هذه المسائل مشهورة لدى المتأخرين، حتى صار لا يقال عندهم منهج أهل السنة إلا على ذلك، والعياذ بالله، حتى لو قالوا أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريديين، لأنهم جهلوا عقيدة السلف رضوان الله عليهم، وجهلوا طريقتهم، وظنوها مجرد تجريد النصوص عن معانيها، وجعلها كالكلام الأعجمي الذي لا يفهم كما سيأتي بيانه. كانت مسألة الحقيقة والمجاز محور الاختلاف بين منهج أهل السنة وبين مناهج المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يعني طبعا أشدهم غلوا الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات بزعم التأويل وصرف الكلام إلى المعاني المجازية، وعامة التأويلات الباطلة للصفات مأخوذة أصلا عن الجهمية. والمعتزلة أهون قليلا إذا أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات، ولهم كلمات فظيعة موافقة للجهمية في باب الصفات وينكرون كل الصفات. وأما الأشاعرة فهم أهون الفرق المخالفة في هذا البيت، أقلهم في الابتداع وإن كانوا وقعوا في أنواع من البدع، وهي فيما يتعلق بكل الصفات عدد الصفات السبع التي أثبتوها، وفيما أثبتوه كصفة الكلام مثلا أنواع من المخالفات عن طريق السلف، ونفوا كل صفات الأفعال كالفرح والرضا والغضب والرحمة، وصرفوا كل هذه الصفات إلى واحدة من الصفات السبع. وعامتهم ينكر، عامة الأشاعرة ينكر أيضا الصفات الذاتية كالوجه واليد، اليدان والعينين، واليدين والعينين والقدم وصفة القدم، وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. فيؤولون كل هذه الصفات إلى واحدة من الصفات السبع التي أثبتوها، وجعلوا هذه الصفات ثابتة لأن العقل يثبتها، فجعلوا أصل ما تعرف به العقيدة هذه العقول وهذه الطريقة في علم المنطق وعلم الكلام. وهذا الكلام كلام فاسد بلا شك. الأصل بما تثبت به العقيدة الصحيحة الوحي، ما يثبت به الاعتقاد الصحيح الكتاب والسنة، وفهم ذلك يكون على طريقة سلف الأمة وليس على طريقة المتكلمين. يبقى المخالفة أساسا في منهج التلقي بين أهل السنة وبين هذه الفرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أقربهم كما ذكرنا، والماتريدية مثلهم، والكلابية أصلهم. الاثنين دول، عبد الله بن كلاب ده أصل الذي أخذ منه الأشعري قوله، هم نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري. أصل الجهمية، مين الجهمية دول؟ أتباع جهل بن صفوان، أحد رؤوس الضلال والبدع، وقتل على الزندقة في العهد الأموي، وهو أخذ ذلك عن جعد بن درهم، وكان أستاذه في ذلك، كان أستاذه في ذلك، لكن الكلام انتشر عن طريق جهل، والجعد أيضا قتل على الزندقة، قتله خالد بن عبد الله القصري، وقال يا ناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي من جعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول جعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبح قتل يوم عيد الأضحى. كان فيه شدة خالد بن عبد الله القصري، وكان هذا الرجل شديد في التصريح بخلاف النصوص، حتى تجرأ إلى نفي النصوص. لكن الذي نشر العقيدة أكثر كان لي الجهل ابن صفوان. المعتزلة أصل اسمهم بالمعتزلة من أجل اعتزال واصل بن عطاء رأسهم الأول مجلس الحسن البصري، في بعض المسائل خالف فيها الحسن فاعتزل مجلس الحسن، هكذا يذكر في التاريخ، فقال الحسن اعتزال واصل، ثم صار بعد ذلك علم على هذه الطائفة التي تنفي الصفات وتقول بنفي القدر وتقول بالمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد وقتال الأئمة. الأمر منكر على قتال الأئمة، قتال الخلفاء دون مراعاة ضوابط أهل السنة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الأشاعرة فمنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وكان في بداية أمره من المعتزلة، وخالف شيخه في مسألة المشهورة مسألة اللطف والأصلح على القضاء والقدر، وذلك أن الأشاعرة أن المعتزلة يوجبون على الله فعل الأصلح لكل عبد، ومسألة مشهورة ما ناقش فيها شيخه في ثلاثة إخوة، أحدهم مات كافرا والآخر مات مسلما، افترض يعني على سبيل الافتراض، والآخر مات صغيرا. قال فيقول الصغير: يا ربي لما لم تبقني حتى أكبر وأفعل الصالحات مثل أخي فأبلغ منازله العالية؟ فقال يقول الله له يوم القيامة: أنا فعلت بك الأصلح، لأني أعلم أنك لو كبرت لكنت كافرا. فقال: فذاك الآخر في قعر الجحيم يصرخ: فيا ربي لما لم تبقني صغيرا حتى لا أكبر ولا إيه ولا أفعل الكفر. عجز على الجواب. فكان بداية رجوع أبو الحسن الأشعري إلى عن منهج المعتزلة جملة، فراجع حتى هو في قضية القضاء والقدر مال إلى جانب الجبر في المرحلة وفي باب الأسماء والصفات، وأفقهم في كثير، ورجع عن الكثير، رجع في إثبات سبع صفات دون غيرها، ورجع إلى قول الإمام أحمد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلاف المعتزلة الذين ابتلوا أن يمتحنوا الناس في مسألة خلق القرآن، لكنه خالف في تفاصيل المسألة. الغرض المقصود أن أبو الحسن الأشعري في المرحلة المتوسطة دي أسس مدرسة وتتلمذ على يديه جماعات، ومعظم المسائل أخذها عن عبد الله بن كلاب أحد المتكلمين قبله ممن يثبت الصفات. لكن أبو الحسن الأشعري ظل في مراحل مختلفة من المنازعات، كتب في نهاية أمره كتاب الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الأشعريين، وانتصر فيه لعقيدة أهل السنة، ورجع فيه إلى ما يقوله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا هذه المرحلة الأخيرة ينكرها عامة الأشعار المنسوبين إليه، ولا يزالون ينتسبون إليه على أقواله في المرحلة المتوسطة التي تتميز في مسائل الأسماء والصفات بالتأويل فيما هذا الصفات السبع، في مسائل القضاء والقدر القول بمشيئة لا أثر لها فهو يقول بالجبر في النهاية دون تصريح بالجبر، وفي مسائل الإيمان يقول بأن الإيمان هو المعرفة فهو يميل إلى قول الجهم في مسائل الإيمان، يرجح قول الجهم. ولكن المرحلة الأخيرة لأبي الحسن، قال أن الإيمان قول المعرفة، وأثبت أثر مشيئة العباد في أفعالهم، وأثبت الكسب ليس على طريقة الكسب المتوسطة اللي أقرب إلى الجبر، وفي الأسماء والصفات أثبت كل الصفات، لكن كما ذكرنا هم يمكنون تراجعه عن ذلك. الحقيقة أن النشر مذهب الأشاعرة على أنه منهج أهل السنة، وعلماء فقه من أتباع المذاهب انشغلوا بعلم الكلام والفروع دون الانشغال بالحديث والسنة، على رأسهم إمام الحرمين الإمام الجويني، وهو من كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، من كبار علماء المذهب الشافعي، والغزالي بعده تلميذه، وابن رشد المالكي، والفخر الرازي. هؤلاء أكثر من نشر مذهب الأشاعرة، وكذا البازلي وغيرهم من المتكلمين الذين أخذوا مذهب الأشعري ونشروه على أنه مذهب السنة. فكانت هذه المسألة محل نزاع طويل بين أتباع السلف رضوان الله عليهم وبين الأشاعرة. ده اختصار بس لهذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. لا شك أن شيخ الإسلام تيمية انبرى لإظهار مخالفة الأشاعرة لمنهج أهل السنة، ووقعت المناظرة في العقيدة الوسطية التي أظهرت بجلاء أن عقيدة أهل السنة تختلف في كثير من المسائل عن عقيدة الأشاعرة، وعجز المخالفون في هذه المناظرة عن الرد على شيخ الإسلام، وظهر أمر شيخ الإسلام وتتلمذ على يديه الكثيرون، وتميز رحمه الله تعالى بإتقان عامة العلوم بما فيها علم الكلام والمنطق، فرد عليهم بطريقتهم بعد الردود عليهم بالكتاب والسنة. ده مقالات الإسلاميين مش مقالات الأشعريين. كتاب أبو الحسن الأشعري اسمه إيه؟ يقول كتاب الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين. مقالات الإسلاميين ده بيعرض فيه الفرق المختلفة ويذكر أهل السنة في نهاية الأمر. المسائل المختلفة بنقول شيخ الإسلام ليس هو مخترع المنهج السلفي في هذه الأبواب، شيخ الإسلام أظهر المنهج وناظر عليه وقمع المخالفين، ودخل الكثير من أتباع المذاهب المختلفة وليس الحنابلة فقط إلى هذا العودة إلى منهج السلف وتتلمذوا عليه بأمر الاعتقاد رغم أنهم لا وليسوا حنابلة، من الأشاعرة، من الشافعية والمالكية والحنفية. حتى الإمام ابن أبي العز الحنفي من تلامذته، معدود من تلامذته، والإمام ابن كثير الشافعي معدود أيضا من إيه؟ من تلامذته، وابن رجب الحنبلي معدود من تلامذته. ولم يزل في كل أتباع المذاهب من يقول بشيخ الإسلام، بقول شيخ الإسلام الذي كما ذكرنا هو أظهر في الفتوى الحموية الكبرى وفي المناظرة على العقيدة الوسطية، وغير ذلك من الكتب التي ناظر فيها عن منهج السنة وأظهره وأثبت أقوال الأئمة في العصور الأول وأظهر كتبهم بعد أن كاد الأمر أن يطمس تماما بأن الأشاعرة والمتريدية هم أهل السنة دون غيرهم، مع أنهم هم من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة في كثير من سنة. هم أهل السنة من أهل السنة ومطلوع لهم مثلا في مسائل لا تخف الصحابة والإمامة، ولكن ليسوا كذلك في الأسماء والصفات ولا في مسائل الإمام ومسائل القضاء والقدر. في من أهم المسائل مسألة الإمام الأسماء والصفات. فهذه الرسالة العظيمة على اختصارها هي رسالة مدنية، أحد المواطن التي بيّن فيها شيخ الإسلام تامية عقيدة السلف رضوان الله عليهم، بيّن فيها شيخ الإسلام منهج السلف ونصره بأوضح الحجج، وذكر الشروط التي يجب توافرها قبل الإقدام على القول بالمجاز، وصرف النصوص عن ظواهرها مما لا يستطيع المخالف إلا قبوله والتسليم به. يعني الرسالة مذكورة كما هي مع بعض الشرح والتوضيح تقريبا لدراسة شيخ الإسلام ونشر المصادر السلفية التي تحدد معالم المنهج وتوضح مفترق الطرق بين السنة والبدعة. نسأل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، كلمة دي غالبا بتذكر بعد وفاة شيخ الإسلام ويذكرها تلامذته، قدس الله روحه يعني طهر الله روحه وزكاها، ودعاء له في صيغة الخبر. البعض قد يستنكر اللفظ ده وليس كذلك، هو ليس خبرا عشان نقول ده مقدس، لا ده قدس الله روحه زي رحمه الله غفر الله له ونحو ذلك، دعاء بصيغة الايه؟ الخبر. قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، فدعاء له بالتزكية والطهارة رحمه الله تعالى. قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من الأحياء والأموات من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته. إن هو أرسل رسالة كما ذكرنا إليه إلى رجل من أهل المدينة من أتباعه، فبدأ أولا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله وكل بقبره ملكا كلما سلم عليه أحد من أمته بلغه سلام، وشرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وغيره، وشرع كذلك في السلام على سكان المدينة أحياء وأمواتا المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين. فنقول من ظهر قال إلى الشيخ الإمام العارف الماسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين، ليس هو ابن القيم والله أعلم، الله أنه أحد تلامذة شيخ الإسلام من المتقدمين من سكان المدينة، كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين ورزقه اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أحمد بن تيمية سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر من هذه الجملة تضمنت هذه المقدمة جملة من أدب شيخ الإسلام رحمه الله. والحقيقة أننا نحاول بيان أن القضية ليست مجرد قضية نظرية عند شيخ الإسلام مجرد كلمات بتقال، لكنها قضية الاعتقاد مرتبطة بقضية أحوال القلب والسلوك. من هذه الأداب أو هذه الجملة منها أنه لما كان المرسل إليه مقيما بالمدينة كما يظهر من أول رسالة آخرها بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالسلام على جيرانه من الأحياء والأموات، وخص المهاجرين الأنصار تعظيما لشأنهم وتقديرا لمنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها تواضع شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه بدأ بالمرسل إليه مع أنه كما وضعه من الرسالة أحد تلامذته وممن يتعلمون منه، فهو يسأله عن الأسباب الأربعة التي لابد منها لصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز، ويشتكي له مصيبة في القلب والدين. ومع كونه من تلامذته فهو لم يبدأ بنفسه، بل بدأ بالمرسل إليه تواضعا، والمعتاد أن يبدأ بنفسه. والأصل في الرسالة يكون من فلان، ولكن تواضعا وتقديرا للمرسل إليه قال إلى الشيخ العارف. من أدب شيخ الإسلام الأوصاف التي يثني بها على المرسل إليه الإمام شمس الدين، فهو الشيخ الإمام العارف الماسك. هذه الأوصاف هذا الثناء مما يزيد الحب في الله ويقوي ائتلاف القلوب، وليس يظن بشيخ الإسلام رحمه الله أن يقول هذه الأوصاف إلا لمن هو متصف بها. لو قرنت بين هذا الأسلوب الرفيع وبين ما تتضمنه رسائل بعض أهل زماننا حتى في العنوان من أنواع الشتم والتجريح لمن خالفه، علمت لماذا تصد القبول القلوب عن قبول النصح وتزداد الفجوة. يعني هناك من ينصح بأنواع من السباب والتجريح الشديد، بل تكاد الرسائل من أولها إلى آخرها عبارة عن شتم وتجريح، ونسأل الله العافية. وهذا مما لا ينبغي أن يعد في المصنفات، وقد رد أهل السنة على أهل البدع فضلا عما خالفوهم في مسائل الخلاف السائر، ومع ذلك لم يستعملوا مثل هذه الألفاظ من الكلاب يعني التهم الفظيعة التي يتهمون بها المخالفين، حتى ولو كانوا أهل البدع. ما هكذا كان السلف رضوان الله عليهم يعني يستعملون هذه الألفاظ في الرد، وفضلا عمن يكون من أهل السنة، ولكن الجرأة في التجريح والشتم حتى ولو كان ينصح في مسألة فلا بد أن يستعمل الألفاظ الراقية حتى لا يصد القلوب عن قبول النصح. ومنها أنواع الأدعية، من الأدعية التي أنواع الأدعية التي دعا بها المرسل المرسل إليه، ومنها أنواع الأدعية التي دعا بها المرسل إليه وتأثره بالكتاب والسنة. يعني معظم أدعية شيخ الإسلام أعتقد تكون كلها هي عبارة عن إيه؟ عن استنباط من ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مأخوذ فقوله كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، مأخوذ من قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. معنى كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته عز وجل. وأما قول شيخ الإسلام وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، مأخوذ من قول الله تعالى عن الخضر عليه السلام فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال آتاه رحمة من عنده، وبدأ للمرسل إليه أن يؤتيه الله رحمة من عنده ويعلمه من لدنه علما. من عندي يعني أيضا العلم اللدني الذي هو العلم بالوحي. نقول ولا شك أن مثل هذه الأدعية الجامعة تؤثر في قلب القارئ وعقله وتذكره بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة في السلف رضوان الله عليهم من هذه الأمة وممن قبلهم من السلف الصالحين من أهل العلم كالخضر عليه السلام. تؤثر في قلب القارئ وعقله وتذكره بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة وترغبه في اتباع سلفه الصالحين واتباع آثارهم والتزام طريقهم. وأضاف إلى ذلك الدعاء بأن يرزقه الله اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واللحاق به في الدنيا بالتزام السنة، وفي الآخرة بمرافقته في الجنة. واللحاق به في الدنيا والآخرة، يعني إيه اللحاق به في الدنيا بالتزام السنة، اتباعه في الآخرة باللحاق به في الجنة، وفي الآخرة بمرافقته في الجنة. وكل هذا من أعظم ما يفتح الله به القلوب لقبول الحق والإقبال عليه. ومنها أنه بدأ بعد ذلك بالحمد لله، يبقى جمع بين ابتداء الرسالة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفه بالمرسل، ثم بالمقصود من الرسالة بدأه بالحمد متضمنا، ويقول أنه بدأ بعد ذلك بالحمد لله متضمنا شهادة التوحيد. يقول فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ثم ثنى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل، ومستحق للثناء والحمد وأهل الثناء والحمد عز وجل، وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويسلم تسليما. بدأ بالحمد متضمنا شهادة التوحيد، ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه امتثالا بأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقدمة الرسالة الرقيقة الجميلة الملينة للقلوب لقلوب السامعين والقارئين من بعد شيخ الإسلام، فضلا عن قلب المرسل إليه الذي يقبض على كتاب الشيخ الإسلام له مثل هذا الكلام. نستأنف الشرح المقدم إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله.